بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى وآراؤه في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الجامع: ما جاء عن طاووس بن كيسان رحمه الله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني قال حدثنا سلام بن وهب الجندي قال حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من
العينين
القرب العينين وبياضها من القرب
وبيضهما من القرب. نعم. وهذا الحديث حكم عليه المعتني بأنه حديث منكر بهذا الإسناد، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله الذي هو اسم عظيم، ووقعت الأسماء أسماء الله عز وجل في القرآن كله تابعة له، كما قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى غير ذلك من الأسماء إلا في سورة إبراهيم. فوقع هذا الاسم تابعا متبوعا في كل الأسماء، هذا الاسم وقع متبوعا في كل القرآن. وأما سائر الأسماء ليس لها مثل هذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قيل فيه بأنه اسم الله عز وجل الأعظم، أنه اسم الله عز وجل الأعظم، قيل هو ذلك. وأما الاسم الثاني فهو الرحمن، والثالث هو الرحيم، وكل من الرحمن والرحيم قد تضمن صفة لله سبحانه وتعالى وهي صفة الرحمة، فالرحمن يتضمن صفة الرحمة والرحيم يتضمن صفة الرحمة، لكن العلماء قالوا الرحمن يتضمن صفة الرحمة الذاتية، صفة ذاتية أي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة. والرحيم تضمن الصفة الفعلية باعتبار إيصالها إلى المخلوق الرحيم، فهناك رحمة هي صفة ذات صفة ذاتية، وهناك رحمة هي صفة فعلية، فالصفة الذاتية هي التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، أما الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، وهذه باعتبار إيصالها المخلوق، ولهذا جاء في القرآن: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، تعلقها بالمشيئة هذا باعتبار إيصالها المخلوق، أما باعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، يدل على ذلك صيغة فعلان، هذه تدل على الامتلاء والسعة، مثل ما تقول عطشان ظمآن كذا جوعان، هذه تدل على الامتلاء والسعة. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهما اسمان جليلان عظيمان، الرحمن والرحيم. فهذه البسملة مباركة، ولهذا جاء بها في بدء كل سورة في القرآن الكريم إلا سورة التوبة، وقد وضعها الصحابة في مصحف عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آل عمران، وهكذا. ففي كل سورة بداية الفاصل بين الصور أتت هذه البسملة، إلا سورة التوبة لم تأتي صورة آية البسملة، وقد جاء في فضلها أحاديث لكنها كلها لتخلو من ضعف. كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أجذب، فلم يصح فيها حديث في البداءة، لكن يدل على ذلك قول الله عز وجل بسم الله مجراها ومرساها، والبداء بالبسملة في الأكل والشرب. أما يعني أقصد في الفضل بسم الله الرحمن الرحيم، فالأحاديث التي وردت فيها كلها ضعيفة، لكن وردت البسملة عند الطعام، عند الشراب، عند دخول الخلاء، عند دخول البيت، هذا ورد في الذكر نفسه، هذا ورد في ذكر نفسه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالبسملة. فالمشروع هو البداء بالبسملة عند كل عمل. وبسم الله الرحمن الرحيم، بسم هذا جر مجرور، وهو متعلق بمحذوف، وهو متعلق بمحذوف. هذا المحذوف قدره العلماء بأنه فعل متأخر، أي بسم الله حسب المتعلق بقى، بسم الله أقرأ، بسم الله أكل، بسم الله أبتدئ، بسم الله كذا. فالأفضل قالوا بأنه يقدر بالفعل، وإلا فمن أهل العلم من قدره باسم، يعني ابتدائي، بسم الله ابتدائي، بسم الله أكلي، لكن الأقرب أنه يقدر بفعل، أن الأصل في العمل هو الأفعال، ويكون متأخرا تبركا بالبداء ببسم الله عز وجل، بسم الله بسم الله. فهذه بسملة عظيمة، وهي بركة في كل عمل يدخل فيه، ولهذا عند الذبح نقول بسم الله، وعند الأكل نقول بسم الله، والشرب نقول بسم الله، حتى عند الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مما يشير إلى أن كل عمل من الأعمال نبدأ فيه بالبسملة، بسم الله. نعم.
قال الجامع سورة البقرة.
والبسملة الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة ولا آية من كل سورة، وإنما أتي بالفصل بين السور، إلا في سورة النملة فهي بعض آية. فالصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة، وإنما أتي بها للفصل بين السور كما هو موجود في مصحف عثمان رضي الله عنه، مما يدل على أنها آية، أنها موجودة في المصحف، لأن الصحابة اتفقوا على أن لا يضعوا في المصحف إلا القرآن فقط، القرآن فقط، إلا سورة براءة لم تبدأ بالبسملة. ومما يدل على أنها ليس آية من الفاتحة قول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، حديث أبي هريرة في الصحيح. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، حمدني عبدي. ولقد كان النبي يقرأ بها، لكن كان يقرأ بها سرا، هذا في غالب أحواله، لكن ليست من الفتح، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها. نعم.
قال الجامع سورة البقرة. قال: ما جاء عن طاووس في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الإمام الطبري رحمه الله: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا.
نعم. وهذا الأثر أيضا ضعيف كما قال في الحاشية، هذا ضعيف جدا، هذا ضعيف، وهذا مشهور لكنه من الإسرائيليات، أن إبليس كان اسمه عزازيل، وأنه كان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وكذا. أما ما ورد أنه غاية ما ورد فيه أنه كان مع الملائكة في العبادة، نعم كان مع الملائكة في العبادة، ولهذا توجه الخطاب ودخل في الخطاب: وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. على القول بأن الاستثناء هنا متصل يكون المراد أنه دخل معهم في الخطاب لأنه كان يعبد الله عز وجل معهم. واذقون الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس في دخوله في الخطاب. أما دخوله في الجنس وأنه من جنس الملائكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الملائكة خلقت من نور وأن الجن خلق من نار وأن الجن خلق من نار وأن آدم خلق مما وصف لنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن قيل بأنه كان من حي يقال له وكان سكان الأرض يسمون الجن من بين الملائكة وكذا، لكن الصحيح والأقرب هو قول من قال من أهل العلم بأن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن، ولكنه كان مع الملائكة تعبدا فكان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، فتوجه الخطاب إلى الجميع، فحينئذ استجاب الملائكة كلهم لقول الله سبحانه وتعالى فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس. إلا إبليس، إبليس لم يكن من الجن، لم يكن من الملائكة لأنه خلق من نار، ولهذا قال سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهو الذي قال عن نفسه بما يقطع الإشكال، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة خلقت من نور، إذن ليس إبليس من الملائكة لأن خلقه من نار وخلق الملائكة من نور، لكن دخل معهم في العبادة فلهذا دخل معهم في الخطاب، دخل معهم في الخطاب. ومن هنا قال بعض العلم بأن الاستثناء هنا منقطع إلا إبليس ولم يكن من الملائكة، فمن قال بأنه منقطع قصده من الجنس يعني لكن يكون جنس الملائكة، ومن قال بأنه متصل قصده أنه دخل معهم في الخطاب. وإنكر بعض العلم يرى أنه كان من الملائكة لكن هذا ليس بظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن إبليس بأنه كان من الجن، وإبليس نفسه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة خلقت من نور ولم تخلق من طين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وإذ قلنا الملائكة، قال وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد دل على ذلك حديث أيضا كثيرة من حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى حديث الشفاعة يعني أنت آدم وكذا وأسجد لك ملائكته، وحديث موسى عليه السلام في محاجة آدم وموسى رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، قال وذكر حديث كما سيأتي. وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فحركتهم النار، وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العلية وكان من الكافرين يعني من العاصين، وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد، وقال محمد ابن كعب القرضي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدأ عليه إلى ما أبدأ عليه خلقه من الكفر، قال الله تعالى وكان من الكافرين. وقال بعض الناس كان هذا السجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يعني ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يشرع في أي أمة. سجود العبادة ما يشرع في أي أمة، ولهذا ما كان في زمن يوسف عليه السلام لا يقال كان سجود عبادة، إنما هذا سجود تحية، يعني من صفات التحية الواردة. أما سجود عبادة هذا ليس إلا له سبحانه وتعالى. والشرك لا يباح في أي عصر من العصور، الشرك ما يباح في أي زمان ولا في أي وقت من الأوقات. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا اللي هو التحية، سجود التحية. قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك؟ فقال: لا، لو كنت أميرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم، بل كانت السجدة لله عز وجل وآدم قبلة فيه، كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجد لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة الله عز وجل لأنها امتثال لأمره تبارك تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره، وضعف مع ذلك من القولين الآخرين، وهما كونه جعل أو جعل يعني قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف أيضا كما تقدم. قلت، يقول ابن كثير: وقد ثبت الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قبيلة قال حبات خردين من كبر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس. قال بعض المعربين: وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه، كما قال: فكان من المغرقين، وقال: فتكون من الظالمين، يعني صارت، يعني صارت. ولا شك أنه كان يعني في علم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عالم أن إبليس فيجري منه ما يجري، وإلا فكان هو عابدا مع الملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد علم ذلك. قال ابن كثير: قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا، بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضرب عبد الله بن عمر. وربما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، من أنه يأمر السماء تمطر فتمطر والأرض تنبت فتنبت وهكذا. يعني يقصدون أنه كان إبليس مع الملائكة وكذا، أما أنه كان أعظم الملائكة وكان اسمه عزازيل، كل هذا لم يثبت في حديث صحيح، وكل هذا من الإسرائيليات. إذا حاصل هذا البحث ما هو؟ وإذ قلنا الملائكة تسجد لآدم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة أن تسجد لآدم، سجود ماذا؟ تحية وإجلال لآدم عليه السلام، وهذا إظهار لفضل آدم عليه السلام، فهذا إظهار لفضل آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل مع كون خلقه من طين إلا أنه مخلوق عظيم مكرم، وقد علمه الله سبحانه وتعالى الأسماء كلها، فأمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولم يردوا أمر الله عز وجل بسفسطة ولا بقياس فاسد باطل، إنما الذي رد ذلك هو إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس لماذا دخل هنا؟ هل لأنه من الملائكة؟ نقول الراجح أنه ليس من الملائكة خلقا، فإن الله عز وجل قد خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وهو أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، فقد خلق من نار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وخلقت الجن من نار، وكما قال سبحانه وتعالى: من مارج من نار. وكما أخبره عن نفسه خلقتني من نار وخلقته من طين، فدل كل هذا على أنه ليس من الملائكة من جهة العنصر والأصل، ليس من الملائكة، فإن الملائكة قد خلقت من نور، وأما الجن قد خلق من نار. ولكن سبب الاستثناء هنا أنه كان داخلا في الخطاب مع الملائكة، دخل في الخطاب مع الملائكة لأنه كان يعبد الله معهم، وليس أنه أعظم الملائكة كان، فإن أعظم الملائكة الذين كان يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبيتهم لله عز وجل حينما يقوم للصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين بما في علم الله سبحانه وتعالى، وإلا هو كان يعبد، هو كان يعبد، وحال عبادته لم يكن من الكافرين، لكن بما صار إليه لما أبى واستكبر كان من الكافرين، لكنه في علم الله عز وجل صائر إلى ما علمه الله عز وجل وكتبه سبحانه وتعالى. نعم نعم. ماله ايه فيه؟ اذا وجدت ايه؟ نعم هو ضعيف، نعم، لكن ينظر في اسناد كله. نعم نعم اي نعم، لكنه باقي الحديث فيه فيها ضعف، وابن باز صحح له بعض اثاره وحسن بعض اثاره، هذا اذا لم يكن الا هو، وعلم انه ثابت يعني من رواة الثقات لان له مناكير. نعم وله مناكير كما قال هنا الذهبي، هو بحور العلم لكنه ياتي بمناكير كثيره. نعم لكن مثل هذا فقط، هو فقط اذا لها لحديث طرق هذا يصح، لا إشكال في ذلك إذا لم يكن إلا هو فقط. نعم نعم. ولهذا الشيخ الألباني مر له بعض الحديث، الشيخ ابن باز. نعم نعم أي نعم، لكنه له مناكير، هو له مناكير، فينظر في الطرق وينظر في موافقة الثقات له. نعم أثر مجاهد إيه؟ أي نعم نعم، كما قلنا هو نفسه يعني يعتبر حديثه إذا لم يكن إلا هو وجاء الطرق يعتبر حديثه. نعم نعم.
ورواه أيضا بالسند نفسه عن طاووس عن ابن عباس وغيره، إلا أنه قال: كان ملكا من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض وعمارها، وكان سكان الأرض يسمون الجن. قال ورواه أيضا بالسند نفسه عن طاووس عن ابن عباس وغيره، إلا أنه قال: كان ملكا من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض وعمارها، وكان سكان الأرض يسمون الجن من بين الملائكة.
نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الإمام الطبري: وحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن ليس عن أبي سليم عن طاووس اليماني عن ابن
عباس. نعم ليس بن أبي سليم. نعم نعم ليث بن أبي سليم. نعم.
عن ليث بن أبي سليم عن طاووس اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أيها تحمله حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم وزوجته، فكل الدواب أبى ذلك، حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم، فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتيني الجنة. فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت فيه، فكلمهما من فيها، وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم، فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اقتلوها حيث وجدتموها وأخفروا ذمة عدو الله فيها.
هذا مشهور، قصة الحية هذه، وأن هذا إبليس دخل عن طريقه وكذا، هذه قصة مشهورة لكنها ضعيفة كلها، لا يثبت هذا الكلام، كل من مما لم يثبت به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الوسوسة قد حصلت كما ذكر الله عز وجل، فوسوس لهما الشيطان، والوسوسة تغير الدخول. قوله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها، قال الحافظ ابن كثير: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود: فأزالهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتدى: فأزلهما أي من قبيل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. يقول: وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ها هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها ها هنا، والله الموفق. وكلها لا تصح، يعني نحن في غنى عنها، نعم، وحسبنا ما جاء في القرآن، وأن الوسوسة قد حصلت من إبليس لهما، ودلهما بغرور، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وحصل أن أكل من الشجرة ثم أخرجهما الله سبحانه وتعالى من الجنة، وهي جنة الخلد، وهي جنة الخلد على المعتبر من كلام أهل العلم. وما كان موسى عليه السلام يلوم آدم عليه السلام على جنة في الأرض ولو كانت ما كانت، ولو كانت ما كانت، ثم إن جنة الأرض يخرج منها آدم، ما يخرج منها ذرية آدم وكذا. وموسى يقول: أخرجتنا، أخرجتنا. وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى، فالجنة هي جنة الخلد، وقد أهبط آدم وحواء منها لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولابتلاء الله عز وجل لبني آدم بالتكليف. وقد تاب آدم عليه السلام، وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فعاد أكمل مما كان، ولكن هذا لحكمة الله عز وجل. وما جاء بقى من أنه دخل إبليس عن طريق الحية، أو أن الشجرة أكل منها آدم شجرة القمح أو كذا، مما دخل من إسرائيلات كثيرة، وكلها لا ترتب عليها عمل ولا هي لها فائدة في القصة، فضلا عن أنها لم ترد بإسناد صحيح. وحسبنا ما جاء في القرآن مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في قصة آدم، فالموجود في القرآن مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة كافية في بيان قصة آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل خلق وأسكنه جنته وخلق حواء، ثم جاء إبليس فوسوس، وقد نهاهما الله سبحانه وتعالى عن أكل من الشجرة، ولكنهما أكل من شجرة، أي شجرة، ما يعنينا هذا، أي شجرة. وعصى آدم ربه فغوى، هذا عصيان من آدم، ولكنه تلقى من ربه كلمات فتاب علينا وتوب رحيم، وهذه الكلمات هي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما إطالة التفسير بقصة الحية وكذلك بالأكل من الشجرة وما نوع الشجرة وكل هذا، ما هذا كله لا فائدة فيه، وحسبنا ما جاء في القصة مما ذكر الله عز وجل في كتابه، وهذا محل الاتعاظ والاعتبار، وهو ما قاله موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام قال له: أنت أبونا وكذا أخرجتنا من الجنة. هذه القصة هذا، ولم تكن هذا عتاب موسى عليه السلام لآدم عليه السلام، ولم يكن موسى ليعاتب آدم عليه السلام في جنة كانت وبستان كان في الأرض أو بين الأرض والسماء. مثل هذا لا تلوم الملائكة، الأنبياء لا يلوم بعضهم بعضا فيه. ثم إن آدم عليه السلام قد بين له أن هذا المصاب الذي أصبت به وقد استغفرت منه قد قدره الله عز وجل عليه قبل أن يخلق الخلق بكذا. فحينئذ حج آدم موسى، ولم يكن آدم عليه السلام مستدلا بالقدر على المعصية، وإنما استدل بالقدر على المصاب. ولو افترضنا أنه استدلال بالقدر على المعصية فهذا بعد التوبة منها، بعد التوبة منها ليطمئن قلب الإنسان. أما وقد تاب وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى فلا داعي للياس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي من غير توبة وأن الإنسان يحتج بهذا القدر فلا، فلم يكن من آدم عليه السلام احتجاج بهذا، وإنما هو إخبار أن هذا وقع بقدر الله. والمراد بالاحتجاج أي أنه يجعل القدر حجة على المعصية. هذا الذي ماذا أنكره أهل السنة والجماعة على القدرية، لا أن الإنسان يخبر ويعتقد أن المعصية وقعت بقدر الله، لكن هذا لا يقال احتج، احتج بقدر على المعصية، لكن يحتج الإنسان أن المعصية وقعت بقدر، وليس أنه يحتج بالقدر على المعصية. يحتج بالقدر على المعصية أي أنه يجعل القدر رافعا للمؤاخذة، هذا لا يكون أبدا، ولم يكن هذا من آدم عليه السلام لا قبل ولا بعد، وإنما المراد أنه أخبر أنه إنما وقع ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. أما هو من جهة معصيته فقد تاب وأناب واستغفر الله سبحانه وتعالى، وقال كما علمه الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم نعم، بأن إيه؟ لا يخرج منها، لا خرج منها. من الذي قال ما يخرج منها؟ ما يخرج منها بعد الدخول الذي يكون في آخر مآل الناس، لكن لا نعارض النص بكلمة جنة الخلد لا يخرج منها. جنة الخلد لا يخرج منها متى؟ متى؟ إذا دخل أهلها فيها فإنهم لا يخرجون منها. أما هذه الجنة قد ثبت أن آدم أخرج منها، نعم، فلا نعارض نص يعني قاعدة نستدل بها في وقت من الأوقات. نعم، وسوسة، هذه الوسوسة، وهذا أيضا مما شاءه الله سبحانه وتعالى، فوسوس لهما، هذه وسوسة، والوسوسة أمرها بخلاف الدخول. نعم، هم يقولون القول كثير والحجج كثيرة يوردونها، لكنها كلها حجج عقلي، كلها حجج عقلي. ما الذي يبكي عليه آدم ويستغفر ويتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى ويعاتبه موسى عليه السلام من جنان الأرض؟ ما الذي؟ الأرض كلها لا تساوي عند الأنبياء شيء، لا تساوي عند الأنبياء شيء. نعم نعم، وبين الجنة لا، ليس كذلك قولهم، يعني أن من الجن من خلق من نور، من الملائكة من خلق من النار، هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، هذا نص واضح. نعم، بين من؟ ها ماشي اللي هم المشركون يعني. ايه اقصد ايه ما الدليل هنا؟ هم لانهم قالوا بنات الله، وليس هذا صحيح، هذا كذب، رد الله عز وجل عليهم مقالته، هذا كذب، هو واقع، هو حقيقة، هذا كذب. نعم. والنبي يبين صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وهو نفسه قال عن نفسه إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، وليس أحد من الملائكة خلق من نار، إنما الملائكة خلقت من نور. نعم.
قال وما جاء عنه في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه،
ثم أن الله قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأما الملائكة لا تفسق عن أمر الله، إذن خلقوا من نور لا تفسق عن أمر الله. ولذا أيضا ما جاء في قصة هاروت وماروت أنهما كان من الملائكة وكذا، هذا ليس بصحيح. الملائكة كما قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، هؤلاء هم الملائكة الذين هم الملائكة. أما إبليس فقد دخل معهم في الخطاب، دخل معهم في الخطاب، فالاستثناء لماذا؟ لأنه كان قد دخل معهم في الخطاب حيث كان يعبد معهم، يعبد الله، أما أنه كان منهم فليس منهم، بقول الله عز وجل كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما القول بأنهم وكان من حي يسمى يعني جنا وكذا، هذا ليس بصحيح. نعم. وإن كان هذا القول قاله بعض أهل العلم لكن ليس بصحيح. نعم. نعم. أيوة ليس خلقا، يعني ليس خلقا، ليس من الجن خلقا. نعم. ولكن مراد يعني اللي هو من جهة لغوية. نعم.
هو قولهم
بأن الملائكة بنات الله، وهذا ليس صحيح، هذا قول المشركين. نعم. بل جعل له البنات، يعني ما نسب له ولدا ذكرا، إنما لما نسب له الولد نسب له الأنثى، ولهذا قال سبحانه تلك إذن قسمة ضيزى. نعم. من؟ أكو حجة لمن؟ نحن لما نقول الاستثناء هنا من الملائكة تعبدا ليس من الملائكة خلقا، ولهذا قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، هذا أقوى، هذا ما هو بدليل لهم، دليل عليهم، أي أنه لم يكن منهم خلقا، إنما كان منهم عبادة، كان منهم في العبادة، كان منهم في العبادة. وإلا فقال إلا إبليس كان من الجن، وقال الملائكة سجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ولذا فسق عن أمر ربه، وإلا لو كان من الملائكة الذين خلقوا من نور ما فسقوا عن أمر الله، لأن الله عز وجل قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم. نعم.
قال وما جاء عنه في قوله تعالى وإذ ابتلى،
ومن هنا قال منهم من قال بأن الاستثناء منقطع، يعني ولكن وليس متصل مما قبل. نعم. نعوذ بالله، هذا ليس بصحيح. نعم.
قال ومن جاء عنه في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال وأخرج عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.
يعني هذا بيان للكلمات التي ابتلى الله عز وجل إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا بيان للكلمات وفيها أقوال ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم قال رحمه الله تعالى يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليه ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها كما قال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال سبحانه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت وأما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين كما قال سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي. أذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وأنه في الآخرة لمن الصالحين. وقول تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقول تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتطلق ويراد بها الشرعية كما قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته على القراءة الثانية يعني كلماته أي كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن قال إني جاعلك للناس إماما أي قام هنا قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل كما قال قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام فروي عن ابن عباس في ذلك روايات قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق وساق بن سعيد عن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس خمس في الجسد وذكر الأثر الذي قرأناه. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من فطرة وذكر الحديث. وفي الصحيح عن أبي هريرة الفطرة خمس. وقال ابن أبي حاتم وساق بسدي عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر. قال فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان وكان ابن هبيرة يقول هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل وغسل يوم الجمعة، والأربعة التي في المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وذكر رحمه الله تعالى آثارا كثيرة، منها ما ذكره عن الحسن في الكلمات: ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار والكوكب والشمس والقمر. وقال سفيان عن ابي نجاع المجاهد: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فتمون قال ابتلي بالايه التي بعدها: اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال السدي: الآيات الكلمات التي تلي بها إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والذي يظهر أن كل هذا يدخل في الكلمات، وأن المراد بالكلمات هي ما اختبره الله عز وجل من جهة التشريع بأوامر ونواهي، من هذه الكلمات الموجودة ومنها غيره. هذا الجامع لهذا، أن المراد بالكلمات هي ما أوحاه الله عز وجل إليه وما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به تكليفا من الأوامر والنواهي، من الأوامر فيدخل فيها كل هذا، فيدخل فيها كل هذا. نعم. قلت والذي قاله، يقول ابن كثير: قلت والذي قاله أولا من أن كلمة تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قاله والله أعلم. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأصلح بينهم، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. ثم يقول: وروي عن طاووس نحوه.
إيه نعم. نعم، لا شك أن الوصية تنفذ إذا كانت وصية شرعية، فإذا كان فيها حيف أو ظلم فإنها ترد إلى الصواب، ولا يقال هذه وصية أبي أو هذه وصية أمي، إذا كان فيها ظلم أو حيف ردت إلى الصواب، ردت إلى الصواب. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة.
ومما ذكر ابن كثير أيضا في هذه الآية، اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بوصية الوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا، هذا في أول أمر قبل المواريث، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو الدخرجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال ذكر قال أحمد وساق بسنده عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين. قال: نسخت هذه الآية، نسخت هذه الآية. وساق قال: وكذا روى سعيد بن منصور عن هشيب عن يونس نبيه، وروى الحاكم في الصدرقي، وقال صالح عن شطيم، وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قول الوصيه للوالدين والاقربين قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما الا وصيه للاقربين، فانزل الله ايه الميراث فبين ميراث الوالدين واقر وصيه الاقربين في ثلث مال الميت. وهذا المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن مسيب وحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسير الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية الميراث، ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قول يوصيكم الله في أولادكم، قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت وبه قال أيضا سعيد بن جبير وربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن الآية لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض الأفراد ما دل عليه بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما تأتى على قول بعضهم بأن الوصايا في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول بأنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قال أكثر المفسرين المعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية والدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث، فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصى له من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثير جدا، فتكون الآية قد نسخت بآية المواريث ونعدل عن الوصية العامة هذه إلى الأنصبة التي ذكرها الله عز وجل لأصحاب الفروض والعصبات، وهذا الإشكال فيه، لكن الأقارب أشمل من الوارثين، فهل نقول الباقي يبقى الوصية في حقه واجبة؟ الجواب قد دلت الأدلة على أنه لا يجب شيء إلا ما ذكر في آيات المواريث، لكن الباقي يكون ماذا؟ من أراد أن يوصي من ماله بشيء على الاستحباب فإنه يوصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز الوصية في الثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، وهذه وصية مستحبة وليست وصية واجبة، وإلا فالمال يأخذه الورثة وما بقي منه فإنه يرد عليه، إن كان من أصحاب الرد فإنه يرد عليهم، فإذا بقي شيء من الفرائض أخذه العصابات، إذا لم يكن أصحاب الفرائض ولا عصابات فإنه يأخذه أولو الأرحام، لكن إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض وليس هناك عصابات فإنه يرد على أصحاب الفروض، وهو ما يسمى بمسألة ماذا؟ الرد. فعندنا الرد وعندنا العود، إن حصلت زيادة فإنها تخصم من الأنصبة وهذا العود، وإن حصل نقص فإنه يرد على الورثة فتزداد أنصبتهم، في زيادة في السهام وفي أنصبة، سهام وأنصبة، حصل زيادة في السهام عاد بالنقص على الأنصبة، حصل نقص في السهام عاد بالزيادة في الأنصبة. كان تقول المسألة من ستة توزع يكون عندك خمسة فتجعل المسألة من خمسة، أو تكون المسألة من 24 فتعود إلى 27 فيحصل ماذا؟ زيادة هنا في السهم فتعود بالنقص على الأنصبة. ولا يأخذ الأقارب مع وجودهم، يوجد أقارب لكنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، فماذا نصنع؟ يبقى نجعل مسألة من مسألة أصحاب الفرائض، أما إذا بقي أحد من العصبة فإنه يأخذ الباقي كما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في الصحيح الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ماتت عن زوجة مثلا وابنتين وعم، الزوجة تأخذ الثوم لوجود الفرع الوارث والبنتان يأخذان الثلثين والباقي بعد الثوم والثلثين مسألة من 24 تأخذ الزوجة 3 وتأخذ البنتان 16، يبقى الباقي يأخذه العم أو ابن العم إذا كان في المسألة عم أو ابن عم. هذا الحق الفرض والهدية، فما بقي فلأول رجل إيه ذكر. طب لا يوجد إلا أصحاب فروض فقط، يبقى إذن كما قلنا نستعمل عندنا الرد، نرد الباقي عليه، ولا يأخذ الأقارب وجوبا، مما يدل ويؤكد على أن الوصية هذه مستحبة وليست واجبة. هذه الوصية مستحبة وليست واجبة، والحقيقة أنه ليس هناك ما يسمى بالوصية الواجبة على ما ذكره بعض الناس، ويكلها أوجه إن استطعت أن تقول أوجه عقلية عاطفية فقل، ولا ليس هناك الأوجه العلمية التي تسلم. فليس هناك شيء يجب في المال غير ما قسمه الله سبحانه وتعالى، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. لكن إذا مات الميت وليس هناك صاحب فرض ولا عصبة، فإننا ننتقل إلى أولي الأرحام على الصحيح من قولي العلم، لا إلى بيت المال. وأولي الأرحام هنا يقومون مقام من يدلون يعني به، فترث الخالة كما ترث الأم وهكذا. إذن هذه الآية نسخت بآية المواريث، نسخت بآية المواريث، وما بقي من أقارب غير وارثين وليسوا من أصحاب العصبات فإن الوصية لهم مستحبة وليست واجبة. إن كان عند الإنسان مال فإنه يستحب أن يوصي، وخير من يوصي إليهم هم ماذا؟ هم من؟ هم أقاربه. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد حديثه الصحيح: وليس لي إلا ابنة وكذا، أفأجعل لها مالي وكذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تنازل الثلث والثلث كثير. ولم يكن له إلا إيه؟ ابنة ترثه. نعم نعم نعم. أي وصية؟ مستحبة، ما في أصل واجب، مستحبة. لكن هذا قد قبل آيات المواريث كان الوجوب، قبل آيات ثم نسخ هذا بالمواريث. بعد المواريث ليس هناك وصية واجبة، أي على الاستحباب، لأن هذا معروف، هذا معروف. لكن هذا لمن عنده مال، هذا مال لمن عنده مال، يعني ما يحرم ورثته ولا يضيق عليه، من عنده مال فالوصية مستحبة. ولهذا أوصى الصحابة، أبو بكر أوصى رضي الله عنه وغيره، لأنها من أعمال البر. نعم نعم. الإيه؟ أولا حتى الذين يستدلون بهذه الآية على الوصية الواجبة متناقضون، لأنهم يجعلونها في من؟ هذه الأقربين، وهم يجعلونها في ابن الابن إذا مات أبوه كذا، ثم يجعلون فيها أيضا أحكاما خاصة. إذن هم ما يأخذون بالآية، لو قم يأخذوا بالآية ما يأخذون بالآية أصلا، هم جعلوها في أصناف المخصوص وبطبقات المخصوص، فهؤلاء متناقضون. نعم. القضاء بيحكم بها. نعم القضاء يحكم بها. نعم نعم نعم. حتى لو حكم نقول هذا لا يتوافق مع الشريعة، لكن ما كان له وجه في الاجتهاد فنعم. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: أخرج الإمام الطبري رحمه الله عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله.
والحل سبحان الله أمام الناس، الناس الآن يتربصون بالوصية الواجبة، يعني أو يبقى الجد موجود، ما زال الجد موجود، وأبناء الابن موجودون، وكله يتربص إذا مات الجد سنرفع وصية واجبة. طب ما الجد موجود ما يوصي، طيب وصية مستحبة، وقد يأخذ الأولاد أكثر من مما يخرج يوم القانون. بل لو شاء الجد أن يعطي أولاد الابن كل شيء وهو حي لأعطاهم، لأنهم غير ورثة، فعلى ما يترك الجد الأمر هكذا؟ إما أنه يوصي، إذا أراد أن يوصي فيوصي وهو حي، يوصي له إلى الثلث وبالتالي يرفع النزاع. أو يقول لا مالي الأولاد خلاص. نعم. وفاته بعد ايه؟ نعم. لا لا ما فيش حاجه ما في شيء اسمه ان الجد توفي مشاطا ونحن نعلم من حاله انه لو تمكن لاوصى ما ناخذ به طلب ما اوصى يبقى ما اوصى.
نتكلم على العموم.
نعم
نتكلم على العموم يعني نتكلم في مسائل نقول لو الابن مات مثلا في وجود ابوه المفروض ان ابوه يوصي وهذا هو مبدا وكان يعلم من حاله هذا.
لا ولو حتى ولو ولو هذا انت بتذكر مسألة الطالب الجيد جدا بيأخذ 100 درجة هذه حصلت معانا يعني. فالولد نسى سؤال نسى وطلع ملاش تعتدله الدرجة باعتبار ان هو هذا سؤال بالنسبة له سهل اصلا هو بيجيب 100% تعتله باعتبار انه لو تذكر او لو نظر الى السؤال لا اجابه ولا باعتبار الورقة تعطيه باي اعتبار. فما في شيء اسمه الوالد لو يعني لو بقي لأوصى أو لو كان مثلا كذا لأوصى لكن ينصح الأعمام مثلا يعني يجعلوا لابن أخيكم مثلا ولد أخيكم شيئا يعني أخوكم مثلا كان له مشاركة في التركة هذه وكان ما أدري إيه من باب إحسان فقط من باب إحسان فقط. نعم نعم إيه ما في بس ما في اشكال ده هذه صدق عنها. نعم صدق لا صدق نعم كانت محبة الخير فهو يتصدق ما يتصدق عن امه ما في اشكال. نعم نعم
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال اخرج الامام الطبري رحمه الله تعالى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة إلى مكة حتى إذا أتى عسفان نزل به فدعا بإناء فوضعه على يده ليراه الناس ثم شربه. وقال أيضا حدثنا ابن حميد وسفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال أيضا حدثنا هناد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.
نعم وفطر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر هذا ثابت فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر فهذا ثابت وصام في السفر أفطر وصام صلى الله عليه وسلم فلم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح وأفطر صائم في السفر بل قال العلماء لما بقي في مكة 19 ليلة كان مفطرا صلى الله عليه وسلم في مكة بقي في مكة مفطرا هذه الأيام ولهذا فالمسافر له الصوم وله الفطر أي ذلك فعل فهذا له لكن أي ذلك الأفضل له الأفضل المسافر الفطر أو الصيام مع الرخصة وجود الرخصة فالراجح أنه يصوم إذا كان الصوم لا يشق عليه فإذا كان الصوم يشق عليه فالأفضل له الفطر أو كان مثلا يظهر سنة الناس يغفلون عنها يعني مثلا ممكن يكون في سفر وسفر فيه يعني طول وكذا وبعض الناس يتحرج من الفطر فقام هو أمام الناس وهو مثلا الشيخ أو العالم فقام فأفطر ليكون هذا دليلا عمليا على الأخذ بالرخصة في السفر فهذا يكون أفضل له. فإذا ترجحت مصلحة يعني من قبل الشرع أو كانت هناك مشقة فيكون الفطر أولى وإلا فيكون الصوم أولى. نعم
قال ما جاء عنه في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال هن سكن لكم وأنتم سكن لهن.
نعم وهذا يعني أرق ما يكون من التعبير هن لباس لكم أنتم لباس لهم. في شيء بعد هذا إخوان؟ سبحان الله، ما في شيء بعد هذا يدل على قرب الزوج من زوجته وقرب الزوجة من زوجه. وفعلا ما في أقرب من زوج لزوجته ومن زوجة لزوجها. ولهذا على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في امرأته حتى ولو طلقها. يعني هذا موقف يا إخواني يفجر المروءة في نفس الإنسان، حتى ولو طلقها، حتى لو استحالت العشرة بينه وبينها ويطلقها، ما يتكلم عنها إلا بالخير ويحفظ لها حقها ويعطيها حقها إذا استحالت العشرة نظرا لهذا، ولا يأخذ منها حقها. ولهذا ذكر الله بهذا الحق وبهذا الأمر عند مسألة الحقوق، فقال سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. يعني تذكر ما أفضت به امرأتك إليك وما أفضيت به إلى امرأتك وما كان من قرب بينكما. هذا بكم؟ هذا بكم؟ المرأة المسلمة الحرة العفيفة لو تسومها بالدنيا كلها على أن تكشف وجهها ما كشفت وجهها إلا عند اضطرار وحاجة تستدعي ذلك، إنما مختارة ما تكشف عن شيء من عورتها. أما أنت سبحان الله أخذت ما لم يأخذه ولم يره ولم يشرع الله رؤيته، لا لأب على قرب بل ولا لأم، ليس من ذكور فقط، بل ولا لأب ولا لأخ ولا لأي أحد، لما أعطيت أنت أيها الزوج ذلك فلابد أن يكون لهذا ماذا؟ أن يكون لهذا قدر عندك. ولهذا الله عز وجل قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهنا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وبالتالي لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة من الجن أو الرجل من الجن يتزوج المرأة من الإنس، فإن هذا لم يدخل في المنة. خلق لكم من أنفسكم، والجن ليس منا، الجن ليس منا. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهم. وقال ربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماس ويضاجع، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليلة رمضان لئلا يشق ذلك عليه. كل منهما يخالط الآخر ويماس ويضاجع كأنه ثوبه لباسه. سبحان الله سبحان الله، هذه الصورة لو يتأملها الإنسان لعلم سبحان الله مدى ما عمق الإسلام العلاقة بين الزوج والزوجة. ولهذا هل تجد هذا في غير الإسلام؟ فين هذا يا إخوان؟ فين هذا؟ وهل يقال في المرأة يزني بها الرجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ أبدا. ولهذا الرجل يتزوج المرأة والثانية والثالثة والرابعة لكنه لا يأتي الزنا، فهو عفيف. فالمرأة التي يأتيها إنما هي امرأة موصوفة بهذا الوصف: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وجعل بين لتسكنوا إليها. هل إنسان في المرأة الزانية يسكن إليها وتسكن إليه؟ سبحان الله. ولهذا لو تدبر الإنسان في الزنا لتركه عقلا. يعني كيف الإنسان يرد ما يرد غيره ولا قدر له ولا قيمة، إنما هو نفسه متاع بالنسبة له ولا شيء، أنت كغيرك. ولهذا جل اللذة إن لم تكن كل اللذة في إتيان الرجل امرأته وإفضاء الرجل امرأته وإفضاء المرأة إلى الرجل الخصوصي، هذه اللذة الخصوصي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وحرم ذلك على المؤمن، الزاني لا ينكح الا زانية مشركة والزانية لا ينكحها الا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. من الذي يأتي زانية إلا زاني مثلها؟ لا كرامة له ولا ديانة له ولا إلى آخره. من الذي يأتي هذه؟ من الذي يوافق على هذا؟ ولهذا بعض الصحابة لم يزن في الجاهلية. ليه يا أخوان؟ وهذا أمر مبذول. ولم يشرب الخمر في الجاهلية. ولهذا كان مما قال عثمان رضي الله عنه ذلك، ومما قال وما جاء عن أبو بكر ذلك. عثمان يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثيب الزاني. قال: ولم أرفع ستر امرأة أو كذا في جاهلية ولا في إسلام، أو كما قال رضي الله عنه. سبحان الله، لأن المروءة تأبى ذلك. سبحان الله، المروءة تأبى ذلك. يعني هناك أشياء سبحان الله، مثل ما تجد مثلا بعض الناس ما يشرب الدخان، العقل يقتدى وقد لا يصل بس ما يشرب الدخان لأن هذا يضره، فهو بينأى هذا يعني عن هذا مثلا. هذه أمور. فلذة المعاشر، لذة المرء عند الإنسان هي الخصوصية. ولهذا قال الله عز وجل ويصف الحور العين: حور مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف يعني على ماذا؟ على أزواجهم. هذا هو الخصوصية، خصوصية. ولهذا قضية كشف الوجه، نعم لا شك أن لو لم يأتي الشرع بتغطية الوجه ما تدخلنا في هذا، ولا قلنا هذا أمر شرعه الله. لكن سبحان من شرع مما يرضي النفوس العفيفة الحرة، فإن مكمن الجمال أو حسن المرأة في الوجه. فإذا كانت المرأة قديمة بذولة لكل أحد، هذا أقول في الوجه، كيف بالبدن والجسم والعورات الأخرى. ولهذا المرأة رقيقة الدين، تجد بعض الناس، وهذا يعني ربما يكون مثلا في بعض الصالحين أو من أحسن الصالحين، يتهاون في اختيار الزوج. فتعرف بقى في زوجة تجدك تأتي مثلا مسألة حجابها، مسألة وجهها، مسألة كذا، يعني ما تتحفظ، تعرض كامل، تنشر الغسيل عادي أمام الناس، والناس في البلكونات قد تظهر الوجه، لكن أنا بالليل ما أحد يران، أو مثلا بالنهار تبقى أي شيء وتحط على الوجه وخلاص، واللباس ظاهر وصفحة العنق من الخلف ظاهرة، أصلا يعني محدش بيبص، أصلا احنا في دور الرابع. هذا ما ينبغي يا أمة الله. رابع إيه وسادس إيه وليل إيه ونهار إيه؟ أنت مفترض أحرص من زوجك على هذا. وصراحة هذه الزوجة تكون قليلة الديانة في هذا، وده راجع إلى التهاون في الاختيار. طبعا أخ واخدها كانت يعني مثلا أقول لك إن شاء الله ده ليلة واحدة وتصبح يعني على ضرب عائشة من المؤمنين، وكأن قلب المرأة بين يديه. ما في حاجة اسمها أنا إن شاء الله سهلة، موضوع الحجاب سهل، وموضوع الاستقامة سهل، وموضوع كذا، هي جميلة خذها وبعدين حجبها. من اللي حجبها لك أنت؟ والله ما تقدر، والله ما تقدر، والله ما تقدر على حجاب ابنتك لو لم يقدر لهذا. والله ابنتك ما تقدر، اغتلها بقى خلاص، أو احبسها ما تطلعش، مش لبس، هي مش لبس، وقد تخرج من عندك وتكشف. أنت مفلس، أنا وأنت وكل الخلق في باب الهداية مفلسون إلا أن يهدي الله. لا تقول لا ابن ولا بنت ولا أبا، اخترها، اخترها امرأة صالحة من أولها. فالذي يرضي الإنسان كإنسان عفيف ألا يرى زوجته إلا هو، من الأجانب ما يراها أحد، ما يراها، ما يكون شريكا للناس، كل يرى. وللأسف الآن صار أكثر من الوجه، وصار ظهور المرأة من الأجانب في أبهى حلة. ما في مرأة تخرج العمل ولا إلى السوق بثياب البيت عادي، حتى إذا أتت إلى الزوج فإذا أقل شيء، أقل شيء، أقل شيء. ولهذا كثير من الأزواج يشتكي: امرأتي ما تهتم، امرأتي ما لكن إذا خرجت إلى العمل وإذا خرج إلى الأسواق وإذا خرج إلى المتاجر وغير ذلك إذا بها تهتم. فقول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني أرق ما يكون من تعبير سبحان الله، يعني لا يمكن تجد تعبيرا أعظم من هذا، ولا من قول تبارك وتعالى ومن آيتين خلق لكم من أنفسكم من أنفسكم من أنفسكم أزواجا، إشارة إلى خلق حواء، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا هو العصب الذي تقوم عليه الحياة الزوجية، سكن مودة رحمة، هذه ثلاثة، ثلاثية السكن في البيت، ثلاثية السعادة، ثلاثية السعادة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذا حري بكل أخ صالح وكل أخت صالحة أن تكون حياتهما حياة سعيدة وأن يرتفعا عن أي إشكال. هذا الإشكال يعود إلى طبخ، يعود إلى تنظيف، يعود إلى حياة مثلا قد يكون في بعض الضيق، يعود إلى لا تذهبي إلى أمك، لا تكثري من الذهب كذا، لا يعني أشياء سبحان الله تافهة. جل المشاكل الزوجية توافه لو كان عند الزوج عمق في يعني في المعاشرة الزوجية والزوجة كذلك لذابت هذه الأمور التي لا تعد شيئا، التي لا تعد شيئا. نعم نعم يعني يقول أخو نظرة الذي يابى أن يتزوج يعني ثيبا يقول هذه من الغيرة. والله يا أخويا طلعت إحنا لا نشدد ولا نعنف، يعني بيني وبينك يعني قد يكون هذا إنسان شديد الغيرة، فهذا أمر طبيعي ما عليه ملامة، يعني ما عليه ملامة، وقد كان هذا في بعض الصحابة، فما عليه ملامة إذا كان هذا أمر طبيعي ما عليه ملامة. فهو يرجح البكر، طبعا يرجح البكر صاحب غيره، ولكن ما تزوج ثيبا، لكن هذا لا نشدد ونقول هذا مسلك يعني يدعى إليه وكذا، لا، الثيب المرأة العفيفة وكذا وامرأة ثيب لا إشكال فيها أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من وليس أحد أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما يأتي الشيء الطبيعي خلاص والواحد ما عودش بقى موسوس، يعني جاء شيء طبيعي يعني عنده وكذا خلاص. ما الأولى دائما القاعدة عندنا لا تجاهد نفسك في مسألة الطبع، لأنك تتعب جدا وتعرق وتتعب بدون فائدة، يعني خلاص بلاش يا الثيب هات بك مثلا، يعني واحد ما جلس بقى يجاهد نفسه تأتي الوساوس ويأتي مش عارف ايه خلاص والناس طبع. أما من جاه يعني ندبية يعني ندعو إلى ذلك ونقول لابد أن صاحب الغيرة ما يأتي بمرأة ثيب إلا لا، وكأننا يعني نجعل هذه عند الاضطرار ولا عند الحاجة، لا. أما أن الإنسان من نفسه قد يجد نفسه في هذا وقد يتألم وقد يعني لا يسعد السعادة الكاملة إذا تزوج ثيبا، خلاص يبحث عن بكر. فمثل هذه الأمور اللي هي فيها توافق مع بعض الطباع الإنسان ما يضيق عليه فيها، إنسان ما يضيق عليه فيه. واحد ممكن لك ما تدينيش فلوس، ما لن أكون أنا يعني أنا ضعيف صراحة أمام الأموال، هو نفسه يعرف من نفسه هذا أنا ضعيف، يعني ممكن يدي تمتد عنه خلاص فيأبى. واحد مثلا يقول لك أنا معلش أنا لن أقوم، هذا بينه وبين الله ليه ضعيف أمام الرياء، ولو أم بيهجم عليه الشيطان ويفسد عليه عبادته أصلا، وأنت الآن كذا وأنت الإمام وأنت ما أدري إيه، فيقولك ابعدوني عن هذه المسألة مثلا. فهناك أشياء في الطبع موجودة، فإذا كان هذا طبعا غالبا عند الإنسان ويؤدي هذا إلى عدم سعادته مع المرأة التي تزوجها ثيبا، خلاص يترك هذه وتزوج البكر ولا يتعب نفسه في الجهاد، ولا يتعب نفسه في جهاد نفسه. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال السيوطي رحمه الله تعالى أخرج سفيان بن عيينة والشافعي والبيهقي في سننه عن طاووس قال قيل لابن عباس أتأمر بالعمرة مثل الحج والله يقول أتم الحج والعمرة لله؟ فقال ابن عباس كيف تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين فبأيهما تبدأون؟ قالوا بالدين. قال فذاك.
اي نعم. قيل ابن عباس أتأمر بالعمرة مثل الحج والله يقول أتم الحج والعمرة لله؟ فقال أتأمر بالعمرة مثل الحج والله يقول أتم الحج والعمرة لله؟ فقال ابن عباس كيف تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين فبأيهما تبدأون؟ قالوا بالدين. قال فذاك. يعني إنسان إذا جمع بين الحج والعمرة يبدأ بالعمرة قبل الإيه الحج، ولكن هذا قد يكون ترتيب لشيء ما، مثل في الوصية فإن الدين يبدأ به قبل الوصية، لكن في الذكر ذكرت الوصية قبل الدين، وأيضا العمرة يبدأ بها قبل ماذا؟ قبل الحج، لكن هنا ذكرت قبل ذكر الحج قبل العمرة، والعمرة يبدأ بها قبل الحج، مع أن الواو هنا لمطلق الجمع يعني لا تقتضي ترتيب. وهذه الآية أتم الحج والعمرة لله فيها إتمام الحج والعمرة على وفق ما جاءت به السنة، هذه واحدة. الأمر الثاني، العلماء قالوا العبادة التي تلزم بالشروع فيها الحج والعمرة، وكل عبادة أخرى الإنسان يخير إذا بدأها وكذا وأراد أن يخرج منها فإنه يخرج إذا كانت نافلة أو كذا، إلا الحج والعمرة، حتى ولو كان نافلة، حتى لو كان نافلتين، فإذا شرع الإنسان في الحج لزمه الإتمام، في العمرة لزمه الإتمام. إنما أنت مثلا تصلي ركعتين تطوعا ثم بدلك أن تخرج تخرج، تصوم يوما نافلة ثم بدلك أن تفطر تفطر، فأنت أمير نفسك، إلا في الحج والعمرة. فإن تطوعت بحج أو عمرة وشرعت فيهما لزمك الإتمام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآيات لما ذكرت على أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، كل هذا في سورة البقرة سبحان الله. ومع هذه الأحكام الجليلة والصورة الطويلة بآياتها الكثيرة إلا أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. لما ذكر الله تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد وشرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ولهذا قال بعده فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان العلماء اللي هو الوجوب الاستحباب، هل العمرة واجبة يعني ولا مستحب؟ فيها نزاع، والراجح أنها واجبة، والراجح أنها واجبة. وقد جاء في حديث جبريل في بعض طرقه وأن تحج وأن تعتمر، وفي الحديث حج عن أبيك واعتمري. وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصا ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلام عن علي أنه قال فهذه الآية وتم الحج عن الله قال أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. وعن سفيان الثوري أنه قال بهذه الآية إتمامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات، يعني تقصد حج عمرة من أهلك، وإلا الإحرام يكون من المواقيت المكانية المعروفة، ليس أن تخرج تجارة ولا لحاج، هذا هو المعنى تحرم من أهلك، يعني تقصد الحج عمرة من أهل، هذا الإتمام. حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج غيره، يعني ذلك يجزئ إيه؟ لو أحرمت من الميقات، لكن يعني تخرج تجارة حتى إذا تأتي المقاط قلت إيه لو أخذ عمرة فهذا جائز، لكن كمال ذلك أن تقصد من بيتك العباد مثل الصلاة، الإنسان يخرج تجارة أو لمحل وكذا ثم يأتي إلى المسجد، هذا يختلف عن الذي توضأ فأحسن الوضوء كما في حديث أبو هريرة في الصحيح، توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. وقال مكحول إتمامهما إن شاءهما جميعا من الميقات إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. حول الإتمام كما قلنا هذا في بيان أن من شرع في الحج والعمرة لازمه الإتمام حتى ولو كان نافلتين، وبهذا ينفرد الحج والعمرة عن سائر العبادات. هذه الآيات نزلت في الحديبية، ومنها أخذ بعض أهل العلم أن الحج ليس وجوبه على الفور، لأن هذا الأمر كان في العام السادس والنبي ما حج إلا بعد. والجواب عن هذا أن هذه الآية فيها الإتمام فقط وليس فيها إيه ابتداء المشروع الأمر بالحج، وإنما كان ذلك في العام التاسع، كان ذلك في العام التاسع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر لانشغاله بالوفود. قال علامة العثيمين رحمة الله عليه قوله تعالى وتم الحج رحمة الله أيؤت به متامتين، وهذا يشمل كمال الأفعال في الزمن المحدد، وكذلك صفة الحج والعمرة أن تكون موافقة تمام الموافقة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. واللام في قوله لله تفيد الإخلاص، وتم الحج رحمة الله لله يعني مخلصين لله عز وجل ممتثلين لأمره. قوله تعالى فإن أحصرتم أي منعتم من إتمامهما إلى آخر الآيات. نعم. نعم وحدها لا، وحدها لا تصلح إلا لمن شرع فيها فتجب، إنما ابتداؤها لابد أن تضاف النصوص الأخرى. نعم في حديث يعني جوده شيخ ابن باز اللي في حديث جبريل، جود الشيخ الإسناد في هذا عن حجة تعتبر. نعم من يحج عن أبيه لرجل. نعم
قال وما جاء عنه في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثت عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا من حبس عدو.
نعم قال لا حصر إلا من حبس عدو. نعم هذا قاله بعض أهل العلم، والصحيح أن الحصر عام الحصر عام، كل ما منع الإنسان عن إتمام النسك فهو حصر، سواء كان بعدو أو كان بمرض قال ابن كثير فإن أحصرت فما استيسر من هدي، ذكر أن هذه الآية نزلت في سنة 66 أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله وبين رسول البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا معه من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، ولهذا عدة عمرة، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ وليس إيه اعتراضا على الأمر، حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال فقال والمقصرين يعني بعضهم يقول قصر رأسه ولم يحلقه، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنه، وكانوا 1400، وكان منزله بالحديبية خارج الحرم، ومنه أخذ العلماء بأن 7 تجزئ، بأن البدنة تجزئ عن 7، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. ولذا اختلف العلماء أن يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما ما أصابه مرض أو وجع أو ضلال يعني تاه عن الطريق أو كذا فليس عليه شيء، إنما قال تعالى فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا، قال وروي عن ابن عمر وطوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال أحمد وساق بسنده عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت لك ابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. وأخرج أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن أبي كثير به. ثم ساق فقال وساق عن ابن مسعود وابن زبير وعلقمة وسعد بن مسيب وعروة بن زبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذى. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال حج واشترط أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث، حديث طبعا صحيح. فقال بيقي غير من الحفاظ قد صح ولله الحمد. نعم وقد ورد في الصحيحين. وعليه فإننا نقول بأن الذي يشترط إذا أحصر ما عليه شيء، إذا منع ما عليه شيء، محله حيث حبسه. نعم.
قال وقال أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني.
ولكن هل الاشتراط يكون لكل أحد؟ يعني كل من يحرم اشترط؟ لم يرد هذا عن النبي والصحابة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك ضباع بنت الزبير أن تقول ذلك لأنها كانت شاكية. ويلحق بها من خاف شيئا، المرأة مثلا تخاف نزول حيض وأنها قد تحبس الرفق أو كذا ولا تستطيع مثلا، أو الإنسان يخاف أن يمنع لأي سبب من الأسباب. فإذا اشترط فهذا لسبب لا إشكال في ذلك. نعم نعم. من يخرج ايه؟
يخرج مخالف لولي الامر قال فلان
واشترط. هذا مخالف اصلا، هذا مخالف، لكن لو اشترط لن تفع. يعني الذي يخالف تعليماته للامر هو مخالف اصلا ولا يجوز له ذلك، لكن لو اشترط ثم منع نفع الاشتراط في انفكاك جهه. نعم نعم كلام نعم. قال مذهب الشافعي والجمهور. نعم. نعم. لكن شوف في حج عن أبي عن 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 أبيك واعتمر، يعني شوف في ورد فيه طريق في لامرأة أمر بالحج والعمرة. نعم شوف يا أحمد هذا نعم شوف غيره. نعم نعم. وقال أيضا
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن ليث عن مجاهد عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا إحصار اليوم. وقال أيضا حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
رضي عن الإحصار اليوم حسب أننا في أمن فلم يعد هناك عدو يصدنا، هذا على القول بأنه لا حصار إلا بعدو. نعم.
وقال أيضا حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمره وليس عليه حج ولا عمره. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا، ثم ذكر أن طاووسا روى نحو ذلك. قال ما جاء عنه في قوله تعالى فما استيسر من الهدي. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثني أبو عبد الله الطهراني قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فما استيسر من الهدي قال كل بقدر يسارته.
نعم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول فما استيسر من الهدي شاه. وقال ابن عباس الهدي من أزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن، يعني بهيمة الأنعام. وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ما استيسر من الهدي قال شاه. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وابو العلي ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن قاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتاده والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة، استيسر لا أقل من شاه. فأولا الهدي يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والغنم سواء كانت ضأنا أو ماعزا. طيب أقل ذلك، أقل ذلك شاة أو سبع بدنة، قال ذلك شاة أو سبع بدنة، سبع بقرة سبع بعير، هذا لا أقل من ذلك، ما يجزى في الهدي أقل من ذلك، لا يجزى في الهدي أقل من ذلك. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فلا رفث. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قد قال حدثنا أحمد بن حماد الدولبي ويونس قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الرفث في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، قال هو التعريض بذكر الجماع وهي العرابة من كلام العرب وهي أدنى الرفث.
نعم. قال في حاشية معنى العرابة في اللغة الاستعراض والرد على عن القبيح، والمراد هنا النكاح أو التعريض به. نعم. وقال الطبري أيضا
قال وقال الطبري أيضا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تعالى فلا رفث فذكر نحو ما تقدم. وقال أيضا حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق وقال أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرفث في الصيام والرفث في الحج الإعرابة، وكان يقول الدخول والمسيس الجماع.
نعم. فهذا يعني هو الغالب، الإنسان إذا كان في حج أو في عمر وكذا وهو على إحرامه فلا ينبغي أن يعرض بذكر الجماع. طبعا الجماع ممنوع، إذا كان إنسان محرما فلا يجوز له ذلك، أما الجماع قبل التحلل الأول فمفسد للحج ويجب على الإنسان المضي فيه من جمع قبل التحلل الأول. وما التحلل الأول؟ هو أن يفعل شيئين يوم الحج، فإن جمع قبل التحلل الأول فسد حجه وجب عليه المضي وعليه الحج من قبل. أما إذا جامع بعد التحلل الأول، جامع بعد التحلل الأول، فهنا حجه صحيح إذا تحلل التحلل الأول. اللي بقى عليه ماذا؟ الذي يبقى عليه هو النساء، فإن جامع حجه صحيح لكن عليه بدنة عليه شاة، ففرق بين الجماع قبل التحلل الأول وقبل الحل كله. أما إذا تحلل الحل كاملا فإنه يأتي النساء. فمعنى لا رفث، قال ابن كثير فلا رفث أي من أحرم الحج والعمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قالت على طبعا هذا باتفاق كما قالت تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم، وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرات النساء. قال ابن جرير وساق بسندي أن ابن عمر كان يقول الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواهه. وقال ابن وهب وأخبرنا أبو صخرة محمد بن كعب مثله، و وقال عطاء رفض الجماع وما دونه من قول الفحش، وكذا قال عمرو بن دينار، وقال عطاء كانوا يكرهون العرابة وهو التعرض بذكر الجماع وهو محرم، وقال طاووس أن تقول للمرأة إذا حللت أصبتك، وكذا قال أبو العلي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضا ابن عمر رفض غشيان النساء، وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العلية وعطاء ومكحول وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيره. قوله ولا فسوق قال مقسم وغير واحد عن ابن عباس هي المعاصي، وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وأكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والنخعي والزهري ومكحول وابن أبان والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما أصيب من معاصي الله. وعن ابن عمر الفسوق اتيان معاصي الله في الحرم. وقال آخرون الفسوق وهنا السباب، قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسن، وقد يتمسك أو يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، وهذا لا يعارض الأول لأن السباب من المعاصي والأشبع أنها المعاصي كلها، لأنه لا يليق بالإنسان ومحرم أن يأتي شيئا من المعاصي. من لم يرضعه إحرام عن المعاصي متى يرتدع عن المعاصي؟ نعم. والذين قال ابن كثير والذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي معهم الصواب، معهم الصواب كما نهى الله تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد، ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. واختار ابن جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقل من أظهار، هذا داخل، هذا داخل لأن هذا لا يجوز وهذا داخل. وقوله ولا جدال في الحج بالمرة فيه قولان، أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بين الله أتم بيان لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بين الله أتم البيان ووضح أكمل إيضاح كما قال وكيع عن علي بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج قد بين الله أشهر الحج، فليس فيه جدال بين الناس، يبقى ده يعود على إيه؟ لا جدال في الحج لا في زمنه ولا في مناسكه فقد بينت. طيب وقاله شيم أخبرنا حجاج عن عطاء بن عباس ولا جدال في الحج قال الميراء في الحج، وقد اختار ابن جرير هذه الأقوال وقطع التنازع في مناسك الحج. والقول الثاني أن المراد بالجدال هنا المخاصمة، المخاصمة قال ابن جرير وساق بسندي عن ابن مسعود في قوله الجدال الحج قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وذكر هذا عن ابن عباس وجماعة من أهل العلم. والجدال يعم ذلك، لكن في المناسك المتفق عليه لا نجادل فيه، أما إذا كانت هناك مسألة من مسائل العلم في المناسك وفيها اجتهاد وهي محل اجتهاد، فهذه لو جادل الرجل أخاه جدالا علميا فهو جدال بالتي أحسن، هذا بالنسبة للمناسك. وبالنسبة للجدال الآخر وهو المذموم أن تجادل أخاك حتى تغضبه، بل ربما يصل الأمر إلى ضرب والعياذ بالله في الحج، فهذا لا ينبغي وهذا مذموم في الحج وفي غيره، لكنه في الحج أكد. نعم. من هذا كله من الجاب التي أحسن تجادل مبتدعا في الحج، يعني واحد بجوارك يقول ماذا بدوي وانت في عرفة تتركه وتقول له جدال؟ لا، لا سكوت. من رأى منكم من كان في غيب يدي فليصفى برسالة فليصفى بقلب. كل جدال يعود إلى مباحثة علمية وإلى أمر معروف عن المنكر فهو جدال بالتي أحسن، هذا ليس مذموما وليس منهي عنه في أي وقت، لا في حج ولا في عمرة ولا في المسجد الحرام ولا خارج المسجد الحرام ولا في أي وقت، ولا في أي وقت. فقط إذا كنت تصلي اصبر حتى تفرغ من صلاتك، اللي ما صح أن تكلمه وأنت في الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يترك إحقاق الحق وإبطال الباطل في أي وقت من الأوقات، هذا من الجدال التي أحسن. إنما الجدال الذي هو المراء ومخاصمة وتغضبه بغير حق، نعم نعم جاء حجي نعم، يعني أورده البعض حجة عميق معتبر في حديث الخثعمية، لكن اعتمار غير محفوظ. نعم، لكن حديث أبرازين حجة عن أبيك معتبر، هذه فائدة. نعم، لأن أنا حافظ هذا حجة عن أبيك معتبر من زمان، فلهذا أنا يعني فيبدو أن هذا على رواية الخثعمية اللي حجة عن أبيك معتبر. أي نعم، لكن حجر يقول محفوظ في حديث. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب لي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال والسلم الإسلام. ثم يقول وروي عن عكرمة وأحد قولي مجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك.
نعم، أي أن الإنسان يدخل في جميع الأوامر وجميع النواهي ولا يترك شيئا، سواء كان هذا من الواجبات أو المستحبات أو كذا، فيشمله الإسلام كله. فالسلم هنا يعني الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله لا تترك شيئا منه، فما جاءت به الشريعة فإن الإنسان يأخذ بذلك، المستحب مستحب والواجب واجب والمنهي منهي عنه، ولا يتخير بين الأوامر والنواهي، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. ومن هنا حكم العلماء على أن من لم يلتزم حكما من أحكام الشريعة وقد علم به أنه يكون كافرا. ومعنى عدم الالتزام أي عدم الانقياد بالدخول في هذا الخطاب وشمول هذا الأمر، فيقول لا هذا الأمر ليس لي أو هذا الأمر لا أدخل فيه، الحكم ده ما أخذ به، وقد علم هذا الحكم فإنه يكون كافرا. وليس المراد بالالتزام اللي هو القيام، القيام بالشيء، لا، أنا أعلم أن هذا الشيء واجب ولكن لا أقوم به، فهذا ليس كفرا، هذا معصية. لكن عدم الالتزام معناه عدم الدخول في الخطاب، أن هذا الحكم لا يشمل، لا أدخل في هذا الحكم. وهذا مصطلح مهم جدا لابد أن نتفسره في كلام العلماء، لا سيما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن بعض الناس وهم في ذلك وظن أن الشيخ الإسلام يقصد بأنه لم يلتزم بهذا الأمر أو كذا فلهذا يكون كافرا، أي أنه لم يقم بهذا، فلهذا من عرف واجبا من واجبات ثم ترك القيام به وهو عالم إياه أنه يكون كافرا، هذا بهذا نكفر كل من ترك شيئا من الواجبات وقد علم به. ولكن الالتزام معناه أنه لم يلتزم هذا الحكم، معنى أنه لم يدخل فيه، يرى نفسه لم يدخل فيه. أنا ما عندنا زكاة، إحنا ما عندنا التزام بتحريم نكاح من نكحه الأب وعليه حامل حديث الرجل الذي نكح امرأة أبي، والنبي ما وافق، وقد كان أقوام يريدون مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام إلا أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم إياه. لكن ورد في بعض الأحاديث ذكر ابن رجب وغيره أن النبي قد أعطى لبعض الناس هذا. قال العلماء إعطاؤه إذا ثبت ليس معناه الترخص له في ذلك، فإن الواجب على المسلم أن يدخل في جميع شرع الإسلام، ولكن هذا منه صلى الله عليه وسلم قبول لإسلامه وإبطال لشرط، فالشرط يبطل إن شرط على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام يقبل، لكن شرط إيه؟ يبطل في هذا. نعم، هذا كلام ابن رجب في الجامع، جامع العلوم والحكم. نعم، ذكر إيه؟ نعم، هذا الواضح، هذا المجمع عليه. نعم، اي نعم، يعني هو نفس الكلام. المهم اذا كان جدال بباطل فهذا ممنوع، وما اذا كان بحق فهذا ايه؟ فهذا مشروع. نعم نعم، فصال هذا بحق. اما تجي وانت بتحج ويجي بتاع السياره كم تودين المزدلفه من عرفه بقى المزدلفه والناس تنفر، فيتم الاصطياد بقى من السائقين، يقول لك الواحد ب 100 ريال يا رجل، 100 ريال ايه؟ خلها 30، لا 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 خلاص، ها 40، يلا احنا املى سبعه هم ب 40 يبقى 280، خلط 300 ريال ما في مشكله، يلا اركب. صح، من واحد يركب ب 100 ريال اصلا يبقى 7 ب 700 ريال، بتركب ب 300 ريال في النهايه. هذا جدال بحق، ما في مشكله، هذا ليس فيه يعني إغار صدور ولا في شيء. او تشتري طعاما، في بعض الناس للاسف يستغل حاجه الحجاج، في بعض الناس يستغل هذه الحاجة. نعم، والواحد وده يجد قوما لا يحتاجون إلى فصال، وتذهب إلى الباعة يقولون ودنا والله نجد قوما لا يفاصلون في الشراء، فيا إن قلت أريد تجارة لا يماكس وكذا، قال لك وأنا والله أريد مشتري لا يماكس، بس أنا مش ضمن أن أنت منهم، وأنت تقول له مش ضمن أن أنت منهم، فلهذا صار هذا شق على هذا وهذا شق على هذا، لأن في بعض المشترين ما يمكن لو صرح له البائع بالمكسب المعقول ما يمكن اشتري بهذا، لازم يخفض وينزل. نعم نعم، كرهت، لا هذا اذا كان بغير يعني حق، او كان فيها غبن، اذا كان فيها غبن، انما غير ذلك يعني ما في بأس على الإباحة. نعم، فلو صحف خبر فمحمول على ما كان فيه غد وفيه ضرر، لأن بعض الناس يأخذ الشيء بسيف الحياء. أنا والله أخبر عن بعض الناس، شوف أنت مثلا في وقت مثلا يعني مثلا إيه التفاح مثلا 20-25 ما ينزع بين 20-25 مثلا، يعني بعض الناس تخبر عنهم بيشتري مثلا ب15. طب يعني هذا ايه؟ يعني البائع مثلا سكران ولا هي ولا مثلا الرجل هذا. لكن بعض الناس ممكن ياخذ والله اعلم يعني الشيء مثلا بسيف حياء او يكون مع بضاعه اخرى فهذه تحمل على تلك. نعم، في بعض الناس فعلا عنده يعني يضيق صدرك وانت تبيع له، ولو يشتري منك يضيق صدرك، ممكن يعني تقول له خذ بصلة، خذ يا رجل فكان احسن. فبعض الناس عنده في هذا. نعم، ولا ينبغي الإنسان يعني يكون هكذا، يعني كل إنسان هين، إذا ما أعجبه الشيء وكذا مشى، أو مثلا يقول مثلا أنت بتصلح بكذا، يقول لك ما تصلح يمشي. نعم. إنما يجلس ويحول الأمر يعني إلى محاضرة. نعم. أخبرنا بعض الطلبة عن بعض المشايخ، وليس المشايخ الكبار يعني ولا شيء، يعني كان يعني في هذا الباب صعب، حتى أن كان الباعة يخشون أن يبيعون له، مع أن كون يعني طالب علم أو شيخ يعني. لا، الإنسان ما ينبغي أن يكون كذا. ممكن إنسان يمكس مكاسة خفيفة ليتمم السعر بعد ذلك للرجل البائع، ليبين له يعني إيه إكرامه له على يعني وجه طيب. مثلا الجوافة دي بكام؟ مثلا بعشرة. لا، أعطيني 2 كيلو 18 ولا 17، خلاص ماشي مش مشكلة، هو هكذا سعره. ثم يعطيه 20 بعد ذلك، يبقى أعطائي بقى 18 زائد 2 جنيه مثلا، فهذا طيب طالما في النهاية يديله. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال: أخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس فيه لنا تبع، غدا لليهود وبعد غد للنصارى.
الله أكبر، يعني هم لنا تبع، هم لنا في ذلك تبع. وقال ابن كثير في قول الله سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وقال عبد الرزاق ساق بسنده: قال النبي: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا من حق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. هذا اختلف يوم الجمعة. وقال ربيع بن أنس في قوله: فهدى الله الذين آمنوا واختلفوا فيه الحق بإذنه، أي عند الاختلاف، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي تركوا اختلاف الناس لما عليه الأنبياء، وكانوا على ماذا؟ على دين جميع الأنبياء، الدين الذي هو التوحيد ومعاد وكذا، ولم يدخلوا شركا ولم يأتوا بشرك ومما يخالف الأنبياء، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهودا على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم، مع أنهم ما عايشوا هؤلاء الأنبياء، لكن بموجب ماذا؟ بموجب ما أخبر به الله في كتابه والنبي في سنته. وفي قراءة أبي بن كعب: وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العلي يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. شوف بعد الأثار، شوف الواحد لما بيقرأ بعد تفسير السلف يطلع الأشياء هذه. فهدى الله الذين من المختلف في الحق بإذنه، قال في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، بالرجوع إلى أخوان، بالرجوع إلى الصراط المستقيم، بالرجوع إلى الحق. فالله هدى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هداهم الله، كلهم في النار إلا واحد، هي من هداها الله، الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال أبو العالية، أبو العالية: في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. طيب لما اختلفوا من الحق بإذنه، بإذنه، قال ابن كثير وقالوا بإذنه أي بعلمه بما هداهم له، قاله ابن جرير والله يهدي من يشاء أي من خلقه لصراط المستقيم أي ولو الحكم والحجة البالغة. وفي الدعاء المغفور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وفقنا الاجتناب ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. وفي حديث اللهم رب جبرائيل نعم كان النار نعم اقرأ احمد.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليهم ولا جهاد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون. وفيها أيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
يعني قال سيتصدقون وسيجاهدون لن نرفع ذلك عنهم نعم.
قال وفيه أيضا
وسيشرح الله صدرهم لهذا نعم.
قال وفيه أيضا عن نصر ابن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام
طبعا هذا حل إشكال خطير يعني كيف تحل هذا الإشكال إلا بهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام وكذا بدون أداء أشياء كيف يقبل هذا نعم.
قال واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائمة. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع
نعم. فيكون هذا محمول على ماذا فسد الشرط نعم. وبالتالي سيصلي وسيسجد بعد ركوع ولن يقبل منه سوى ذلك نعم. من لا دي في غير الإسلام بقى يعني في غير الإسلام لا لا ده في العتق يعني هذا في العتق حز بريرة في العتق نعم. قال المشكل في الإسلام نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال عبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن إتيان المرأة في دبرها قال تسألني عن الكفر
نعم.
وقال أيضا قال محمد ابن أبان البلخي قال حدثنا وكيع قال حدثني زمعة ابن صالح قال حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمر بن دينار عن عبد الله بن شداد ابن الهاد قال
عن عمر بن دينار
عن عمر بن دينار عن عبد الله بن شداد ابن الهاد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء من في أدبارهن
نعم. فإن هذا ليس موضع الحرث موضع الحرث يعني موضع الولد هذا الحرف موضع الولد موضع الحرف موضع الولد فالإتيان يكون في موضع الولد على أي طريقة كانت مقبلة أو مدبرة إذا كان في موضع الولد. والدبور ليس موضع ولد هذا موضع قضاء الحاجة ولهذا يحرم الإتيان. والقول بالكفر إشارة إلى رواية فقد كفر من جميع محمد يعني الكفر الأصغر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نساؤكم حرث لكم قال ابن عباس الحرث موضع الولد فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث كما ثبتت بذلك الأحاديث. وذكر ابن كثير الأحاديث الكثيرة في هذا. وأطال فيها. ثم قال رحمه الله هذا هو الثابت، فهذا هو الثابت عنه اللي هو عن مالك بن أنس. سأل قال وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري وثق بسنده، سألت أنس بن مالك ما تقول في تيان النسائي في أدبارهن؟ قال ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلى موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. قلت يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا والثابت عنه وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن زبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء، يعني التحريم يعني. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة قد حكوه عن الإمام مالك وفي صحته عنه نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له عن يونس بن عبد الأحوص ابن وهب إباحته. قال الطحاوي روى أصبغ بن فرج عن عبد الرحمن بن قاسم قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، يعني وطء المرأة في دبورها، ثم قرأ نساؤكم حرث لكم، ثم قال فأي شيء أبي من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي عن عبد الرحمن بن القاسم، هذه حكاية الطحاوي. وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب والبغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد، وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك، فالله أعلم. قال أبو نصر الصباغ كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب، يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم. وقال القرطبي في تفسيره وممن ينسب إليه هذا القول وهو إباحة الوطء في دبورها سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرضي وعبد الله بن الماجشون، وهذا القول في العتبي، وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر. ووقع هذا القول في العتبية، وذكر ابن عربية أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن، هذا لفظه. قال وحكي الكايا الهراسي الطبري عن محمد بن كعب القرضي أنه استدل على جل ذلك بقوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني مثله من المباح، ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء إلى أدبارهن. قلت وهذا هو الصواب، وما قال القرضي إن كان صحيحا لي فخطأ، وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطأ في الأدبار. وقوله تعالى وقدموا أنفسكم، طبعا هذا لا يصح سواه، وكل قول ورد هذا إما أنه لم يثبت إلى قائله وإما أنه مردود بالنصوص. فالحرث موضع الولد وليس هناك دليل من كتاب الله يخالف ذلك، وأما السنة فقد ثبت أن النبي فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكفر من أتى مرة في الدبلية فقد كفر بنزول محمد، وإن كان في الحديث بعض المقال، لكن ليس هناك ما يدل أبدا على أن مرة في دبلية، بل هذا محرم وهذا قول جميع العلماء ولا يصح سواه، ولا يصح سواه. نعم نعم. من الايه؟ لا بيقول ذاك الكفر، يعني ذاك الوارد في هذا هو الكفر دون الكفر، يعني تطلق عليها كذا الكفر دون الكفر، وليس النص هو الذي ورد فيه الكفر، انما بيفسر. نعم. مثل ما جاء ايضا ابن مسعود في مسألة الرشوة قال ذاك الكفر، يعني هذا هذا الموصوف بالكفر، وليس الكفر اللي هو الألف واللام، هذا اللي يجيء في النص. لما يأتي في النص الكفر مع أربع ألف واللام فهو محمول على الأكبر. لكن هو بيبين يعني أن هذا هو الذي ورد فيه أنه كفر. الإيه؟ إذا كان مصدرا معرفا بألف ولام ومطلق وليس مضافا ولا شيء في النصوص يبقى هذا الأكبر، يبقى هذا الأكبر مصدر وليس مشتقا زي الكافرون وكذا، ومعرب بألف ولام وليس مطلقا وليس بدون ألف ولام ويكون مطلقا ليس مضافا. الكفر في الإسلام مثلا في سوء ما ولكن أكره الكفر في الإسلام. نعم 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 شيخ ابن تيمية نص هذا وأضاف إلى العلماء. نعم شيخ الإسلام نص على هذا، والعثيمين في ترجيح في كفر ترك الصلاة فيقول ومن هذا النص بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يقول الإمام الطبري رحمه الله حدثني أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا عمرو بن يونس اليماني قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمين في الغضب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان غضبان.
وهي اليمين هذا اللغو الذي يجرع اللسان من غير تأكيد، ما يعقد قلبه على ذلك، يجرع اللسان لا والله بلا والله وهكذا، وهي التي لا يقصدها الحالف، لأن الله قال ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، بما يكون بالقلب، إنما ما يجري على اللسان من غير إرادة الحلف ولا قصد له ولا تأكيد فهذا لا يدخل في ذلك. قال ابن كثير لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا قالوا لقوم حديث عهد بجاهلية فقد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد فأمر أن تلفظ بكلمة خلاص. شوف سبحان الله، شوف هذا الشرح للحديث هذا، لأنك أنت تقول كيف المسلم يحلف باللات العزى؟ إذا ما حلف باللات العزى لو يعظم والتعظيم كذا، في واحد يحلف باللات العزى وهو يكفر بها؟ نعم في واحد يحلف باللات العزى وهو يكفر به، وهو من كان حديث عهد وكد كان لسانه جرى بهذا، مثل أي أخ استقام على السنة جديد وكان بقى من اللي بيقول والنبي تعطيني والنبي 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 عشان خاطري، فطبعا استقام اليوم مش هتجدوا عز وجل ما شاء الله عشاء استقام ظهرا تجدوا عشاء بالله عليك بالله عليك، لا يخد والنبي ديت شهرين ثلاثة أربعة خمسة، مرة يخطئ مرة يصيب وهكذا، ده معروف اللسان إذا اعتدى شيئا إخوان فإنه يألفه، يحتاج فترة مجاهدة يعني فترة مجاهدة. فنفس المسألة، فكان بعضهم يقول واللات العزى ما يقصد، فهذا كفارة أن يقول لا إله إلا الله كما ترفض بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه، يعني لا إله إلا الله التوحيد تهدم اللات العزى. سبحان الله، العلم يا أخواني ما له نهاية أبدا أبدا أبدا. اقرأ تتعلم، اقرأ تتعلم، اقرأ تتعلم، اقرأ تتعلم، سبحان الله. يعني هذه في إزالة إشكالات، ولهذا أنت دون يعني مثل هذه الأشياء هتمرك، أنت الآن اتخذت كم فائدة؟ خمسة ولا كم؟ خمسين؟ ولا ما وصلتش 500؟ ها؟ هذه فوائد يا اخواني، هذه تكتب لنا لا تنسى. يعني الانسان ما يعتمد على حفظ، الحفظ يمضي ويمر. قال ولهذا قال تعالى ولك يؤخذكم مما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى في المائدة ولك يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. وجاء عند قول عائشة قالت لا والله بلا والله، يعني من غير قصد. نعم نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال الإمام الطبري رحمه الله قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس أن عثمان رضي الله عنه كان يقف المؤلي بقول أهل المدينة.
نعم. أو يوقف المؤلي بقول أهل المدينة. نعم.
وقال أيضا قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت قال لقيت طاووسا فسألته فقال كان عثمان رضي الله عنه يأخذ بقول أهل المدينة.
نعم.
قال ما جاء عنه في قول
قال ابن كثير رحمه الله هذا في الإلاء، والإلاء أن يحلف رجع على مراته لا يقرب زمانا، فإن كان في شهر أو في شهرين أو في كذا فلا يؤمر بالفيء والعودة والرجوع، أما إذا وصل أربعة أشهر ورفعت المرأة ومرها إلى القاضي فإن القاضي يستدعيه، فإن رجع وإلا أمره بالطلاق. للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا يعني فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الإيلاء هو الحلف، فإذا حلف الرجل أن يجمع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منه، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد آلى من زوجاته شهرا، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبة بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر تسع وعشرون، ولو مع عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفي يعني يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى الذين يؤلون أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، في دلالة على أن الإلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. شوفوا الفائدة، الذين يؤلون من إيه؟ من نسائهم، والأمة ليست في ذلك. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال فإن فاءوا يرجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس ومسروق الشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد منهم من جرير رحمه الله، فإن الله غفور رحيم أي لما سلف من التقصير في حقنا بسبب اليمين. وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم في دلالة لأحد قولي العلماء هو القديم عن الشافعي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرغ غير خير منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الحديث الصحاح والله أعلم. وقد ذكر فقهاء غيره في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك ابن أنس رحمه الله في الموطأ عن عمرو بن دينار قال خرج عمر من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني إلا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنة حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عز وجل، فقال ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقال عمر لا أحبس أحد من الجيوش أكثر من ذلك. وقوله أن عزم الطلاق في دلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وده بآخرون أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة، ومروين بسرد صحيح عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيص بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وابراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي، هذا كلهم يقولون بأنه إذا مضت الأربع تقع تطليق، والجمهور يقول لا لا يقع الطلاق إنما يأمر القاضي بالطلاق، وهذا الراجح. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد المسيب وذكر جماعة، وقيل إنها تطلق طلقة بائنة وروي عن علي بن مسعود وبيقول عطاء، إلى أن قال رحمه الله وكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وبشعثاء أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله عمر أنه قال إذا قال الرجل من وطيه لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وأخرجه البخاري. وقال الشافعي وسق بسندي عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي كلهم يوقف المولي، قال الشافعي وأقل ذلك 13. ورواه الشافعي عن علي أنه وقف المولي، ثم قال وهكذا نقول، وهو موافق لمروان عن عمر وابن عمر وعائشة وعن عثمان وزيد بن ثابت بضعة عشر من الصحابة، هكذا قاله الشافعي رحمه الله تعالى. قلت ابن كثير وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن الدرداء وعائشة وابن عمر وابن عباس، وبيقول سعيد مسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطوس ومحمد الكعب والقاسم ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم رحمه الله واختيار بن جرير، وهو قول ليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا إن لم يفئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعية لا رجعة في العدة. ده خلاصة المبحث. ما خلاصته مبحث هذا؟ كلهم يقول إن لم يفئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم. طب والطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة، وانفرد مالك بأن قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا. وهذا الصحيح الذي قاله رحمه الله تعالى، والصحيح الذي يتفق مع الأدلة. الله عز وجل قال الذين يقولون من نسيب تربصوا 14 فإن فاءوا بعد الأربعة فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم عما وقع بقى من تقصير أو كذا في حق الزوجة في هذه المدة، لأنها لا شك أنه يلحقها نوع يعني إيلام. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إن فاء ورجع وهذا يكون بالجماع فالحمد لله، وإن لم يرجع ورفعت المرأة أمرها القاضي. انتبهوا، إنما لو المرأة وافقت ولا إشكال خلاص وما في ضرر عليها، فإن رفعت أمرها القاضي فالقاضي يأمر بالفيئة والرجوع، إن رجع فالحمد لله، وإذا ما رجع فإنه يأمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم، لأن هذا لإزالة الضرر الواقع على الزوجة. نعم. أما القول بأنه إذا مرت الأربعة أشهر فإنه حسب طلاق، وهو قول جماعة من الصحابة ومن غيره من بعدهم، فهذا لا دليل عليه. نعم نعم نعم. كل حلف اسمه إلاء، لكن هو يقصد ليس الإلاء الذي وصل أربعة أشهر، ليس الإلاء الذي وصل أربعة أشهر. ما هو الاعتزال والجماع؟ نعم يعني ويتضمن هذا وذاك، فهو الجماع في 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 داخل هذا، في داخل هذا الجماع يعني يدخل، لأنه إذا اعتزلهن إذا ما وقع الجماع. نعم لكن الحكم واحد، هو الحكم واحد، الحكم واحد. إذا حالف أنه لا يدخل عليها شهرا شهرين ثلاثة أربعة، دون الأربعة أشهر ما في إشكال، بعد الأربعة يؤمر. ولا هو إذا حلف أن لا يدخل وصار إلى سنة لا يؤمر بالرجوع، لأنه ما حلف أن لا يجامع، لا، لأن هذا الجماع من لازم عدم الدخول. نعم يلحق الضرب المرء. نعم لو قال ايه يعني سفر بعد ايه بعد ال المهم بعد الاربعة اشهر هي تطالب، طالما حالف الا يجامع بعد الاربعة اشهر طلبت المرأة يؤمر بالفيء والرجوع حتى لو سافر يعود. نعم والمرأة أصلا الرجل ما له أن يسافر أكثر من 14 إلا بإذن الزوجة، إذا ما ردت الزوجة وقالت أنا ما أصبر فالحق لها إلا أن ترضه، هذا حتى من غير إلاء. نعم 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 إلى 14 ما في إشكالية، لأن الله قال فإن فأوا فإن الله غفور رحيم، ولو كان حراما لاستوجب هذا الاستغفار ولا نهى الشارع عنه. نعم لو المرأة تضررت أقل من هذا فإنه ينصح بحديث النبي من حلف عن يمين فرغ غيرها خيرا منها فليكف عن يمينه وليأتي الذي هو خير، إذا ما استجاب لهذا فالمرأة إن كان هذا يلحق الضرر بها تطلب الطلاق، يعني طلب الطلاق فهذا له لا إشكال، لكن هل تأخذ حقوقها كاملة؟ هو ممكن يقول لها اخلع نفسك. نعم بعد الطلاق. نعم نعم طيب هات طيب لسه كتير ماشي هات كده ماشي.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى الطلاق مرتان، قال السيوطي رحمه الله وأخرج أبو داود والبيهقي عن طاووس أن رجلا يقال له أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس رضي الله عنهما قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم،
أجيزهن عليهم يعني امضوا عليهم ليه الثلاث. ما
قال وأورد السيوطي رحمه الله مسألة فقهية بمناسبة قول الله تعالى الطلاق مرتان وهي هل الخلع طلاق، فقال أخرج عبد الرزاق في مصنفه وابن المنذر والبيهقي عن طاووس أن إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص سأل ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اخترعت منه أيتزوجها؟ فقال ابن عباس نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها. وقال أيضا وأخرج عبد الرزاق عن طاووس قال لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحد. كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى الفداء طلاقا ثم يطلق ثم يقول ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثانية فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا.
نعم هذا الصحيح، اختلف العلماء هل الخلع طلاق أم لا، والصحيح أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ لأن الله ذكر الطلاق ثلاث مرات بينهما الخلع، ولو كان الخلع طلاقا لما كان هناك محل للقول لا فإن طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير. هذه المسألة الثانية. والأولى في الطلاق ثلاثا أنه كان على عهد رسول الله يقع واحدة، ثم أن عمر أمضاه عليهم سياسة وإلزاما لهم، وهذا وجه يكون الولي الأمر إذا رأى ذلك أن يلزم الناس بالشيء، والإلزام بالشيء ليس غيرا للشرع، هذا ليس غير الشرع، إنما هو من باب التعزير له. ويبقى الطلاق ثلاثا يقع واحدة، سواء كان في مجلس أو في غير مجلس، إلا أن تحصل رجعة. نعم، هذا الصحيح. نعم. قال
ما جاء عنه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره بمناسبة هذه الآية الكريمة مسألة فقهية عن طاووس، وهي كم عدة المخترعة، وساق السند فقال وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عدتها حيضة، وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وغيرهما. واحتجوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.
وهذا الصحيح، لأنه فسخ، ومن رآه طلاقا قالت تعتد ثلاثا، والصحيح أنه فسخ وتعتد بحيضة. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. ذكر ابن كثير هذه الرواية عن طاووس فقال قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مسلم بن خالد قال أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله تعالى يقول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
هذا إذا سمى لها المهر، أما إذا لم يسمى لها المهر فيفرض عليه شيء يسمى بالمتعة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره.
نعم، إلا إذا كان الانصراف منها ويضطرت لذلك فترد إليه كل شيء، أما إذا كان هو المطلق فيأخذ نصف ما فرض إذا فرض شيء، أما إذا ما فرض فمتعة. نعم، على حسب يساره وعساره. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أخرج عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال إنما قيل له ذلك.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى قال خذ أربعة من قال فخذ أربعة من الطير فصهرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا زفر قال عن ابن جريج عن طاووس
زافر عن
ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فصهرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قال وضعهن على سبعة أجبل ثم وأخذ الرؤوس بيده.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى يأتينك سعيا قال أخرج ابن أبي حاتم بالسند السابق نفسه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يأتينك سعيا قال فجعل خليل الرحمن ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة حتى صرنا أحياء ليس لهن رؤوس فجئنا إلى رؤوسنا فدخلنا فيها.
وهذا يدل على قدرته سبحانه، قد قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فأراه الله كيف يحيي الموت.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فيغفر لما يشاء الذنب العظيم ويعذب ما يشاء على الذنب الصغير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
وهذا كله ما لم يكن هناك شرك، فإن كان هناك شرك فإن الله لا يغفر إذا مات العبد عليه، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبنكم بعد صلاة العصر إن شاء الله.